ما هي أهدافك؟ ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، بتوحشونا في الله والله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم في هذه الليلة من عباده المخلصين. صديق المصلحة. قبل ما أكلم معاكم في صديق المصلحة، أنا عايز أبدأ بداية غير تقليدية وأتكلم معاكم عن قصة حدثت من سنين في اليابان في طوكيو. كان بطل القصة دي بروفيسور في كلية الزراعة في جامعة طوكيو، وكان البروفيسور ده اسمه سابورو أونيو. سابورو أونيو. وكان البروفيسور ده مش بيسكن في طوكيو، ولكن كان بيسكن في مدينة اسمها أكيتا بجوار طوكيو، وكان التبعد عن طوكيو مسافة كبيرة. فكان كل يوم بيخرج من بيته يروح محطة القطار ليذهب إلى عمله مبكرا. وكان لديه كلب وفي، كان الكلب ده اسمه هاتشيكو. الكلب ده كان كلب وفي جدا لصاحبه، كان كلب وفي جدا لصديقه، وكان كل يوم الكلب ده بيروح مع البروفيسير ده يوصله لغاية محطة القطار، ثم يذهب البروفيسير إلى عمله، ويظل الكلب في محطة القطار ينتظر صاحبه إلى أن يعود من عمله، ثم يعود معا إلى المنزل. يعني كل يوم بياخده معاه يوصله يحرسه لغاية محطة القطار ويذهب إلى عمله، ثم يعود البروفيسير مرة أخرى ويجد الكلب بانتظاره ويصطحبه إلى إيه؟ بيته. وظلوا كذلك سنين وسنين وسنين وسنين، وأصبح هذا مشهدا عاديا يراه كل يوم ركاب محطة قطار أكيتا، إن الكلب بيوصل صاحبه للعمل وينتظره حتى يعود. حتى جاء اليوم الذي ذهب البروفيسير يوما متعبا إلى عمله، وحدث عنده نزيف دماغي وجلطة بعد ارتفاع ضغط دم مفاجئ ستروك فجأة كده، وتوفي البروفيسير في عمله في الجامعة. وظل الكلب ينتظر عودة صاحبه من العمل ولم يعد هذا اليوم، فانتظره لليوم الثاني ولم يعد، فانتظره لليوم الثالث فلم يعد، اليوم الرابع فلم يعد. وظل الكلب ينتظر في محطة القطار 10 سنين. فضل الكلب منتظر صاحبه حتى يعود إليه 10 سنوات، حتى مات في محطة القطار وهو ينتظر صاحبه. ده كان وفاء حيوان لصاحبه. للأسف احنا علاقاتنا بقت خدت منعطف اجتماعي خطير الفترة اللي فاتت، ومع مرور الوقت استبدلنا كلمة العلاقة أو الصداقة أو الأخوة بالمصلحة. أول ما المصلحة تنتهي خلاص انتهت العلاقة. وعلماء الاجتماع بيشبهوا أصدقاء المصلحة بالبلياردو، أن أنت مع أول ضربة كلهم بيتفرقون، من قدامك صاحبك وحبيبك وأخوك، ومن وراك أغدر الناس بك، لا وبأهل بيتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يرفع لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة مكتوب عليه غدرته، هذه غدرة فلان. إن أنت سنين سنين وسنين والله الواحد أنفقها من عمره لإقامة صداقة أو أخوة حقيقية بينك وبين واحد، أو بينك وبين واحدة صاحبتك، وفجأة تركك على قارعة الطريق. سنين الواحد كان متصور أنه لما يستثمر في العلاقة دي أن هي هتنتج وهتثمر، ولكن للأسف بعض الناس أرض جدباء لا تثمر ولا تنتج. أصل هي مش بالسنين، أصل هي بالمواقف. العلاقات مش بالسنين، العلاقة بالمواقف، ودي حقيقة هتدركها يوما ما. وانا عايزين نتكلم النهاردة يا جماعة عن خلق غاب عن الفترة اللي فاتت، مع ضيق الواقع الاقتصادي ومع تردي أخلاق الناس، بقى في ندرة في الوفاء، ندرة ان انت تفي لصاحبك. وبقى في بعض، للأسف بعض الحيوانات وفية لبعضها أكتر من بني آدم. تعالوا نتفرج مع بعض على فيديو. اتفضل أستاذ معتز، ورينا الفيديو ونشوف وفاء الحيوانات أكتر ولا وفاء الإنسان. دي غزالة صغيرة ودي أمها. كان في تمساح رايح ياكل الغزالة الصغيرة، أمها دخلت في النص علشان التمساح ياكلها الأول ويترك بنتها. تخيل، يعني غزالة صغيرة جدا في السن بتجري في بحيرة، فتمساح شافها وأمها شافت التمساح وهو بيجري عليها، فتعمل إيه؟ أمها جريت بسرعة عشان تقف في النص بينها وبين التمساح علشان التمساح ياكل أمها ويترك بنتها. تخيل، ويأكلها وتنتهي حياتها وابنتها لا تتألم لحظة. وده كان وفاء، كان وفاء حيوان. تخيل، احنا الوفاء عندنا مش هقول ندر ولا انعدم، ولكن ما عادش زي الأول، ما عادتش علاقاتنا زي الأول، ما عادتش تضحياتنا زي الأول. الله سبحانه وتعالى اتسم بهذه الصفة ونحن لا نتسم بها. قال الله عز وجل: ومن أوفى بعهده من الله. قال الله عز وجل: وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. انت لما تقرأ القرآن من أول القرآن لآخر القرآن تلاقي القرآن كله بيتكلم عن الوفاء. 39 موضع، 19 في القرآن المكي و20 في القرآن المدني بيتكلموا عن الوفاء، وإن الوفاء صفة أساسية، خلق من أخلاق أهل الإيمان، بل كانت من آكد صفات المرسلين. قال الله عز وجل: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وكان ابنه على ذات العهد. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الإمام البغوي في معالم التنزيل في تفسيره بيذكر عن مقاتل أن مقاتل قال في تفسير هذه الآية أن إسماعيل عليه السلام وعد رجلا أن ينتظره، يعني الرجل ده يروح مكان وسيدنا إسماعيل هينتظره حتى يرجع، فتأخر الرجل عليه 3 أيام، فلما عاد وجده قائما ينتظره، ولهذا امتدحه ربه قال: صادق الوعد. ابن عباس بيذكر أن أبا سفيان أخبره لما ذهب إلى هرقل، أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل عظيم الروم وسأله في الحديث الطويل في صحيح البخاري، سأله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب أبو سفيان وقال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف وأداء الأمانة والوفاء بالعهد. فقال هرقل: وهذه صفة النبي. إن الوفاء بالعهد صفة الأنبياء وحتى ورثة الأنبياء. قال الله عز وجل: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إن من خطورة العهود يا جماعة، الله سبحانه وتعالى أنزل من فوق سماواته سورة من السور المئين الكبار اسمها سورة العقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبقى وصف ثابت للفجرة الفاسقين إن هم لا يفوا بالعهد. قال عز وجل: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وصف ثابت إن الذي لا يفي بالعهد ده إنسان فاسق، وعقوبته عند ربنا سبحانه وتعالى عقوبة كبيرة جدا، إن كان بيتسم بالنفاق لأنه أخلف العهد مع الله. قال عز وجل في السورة الفاضحة، سورة التوبة، السورة المنقرة، سورة التوبة بتنقر عن عيوب الشخصية، بتنقر عن عيوب النفس البشرية إلى أعمق نقطة، أعمق بعد، فضحت كل العيوب البشرية. قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله. واحد عاهد ربنا سبحانه وتعالى: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فشوف بقى العقوبة عاملة ازاي. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوا. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص: يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة، غربلة خافضة رافعة. عارف خافضة رافعة؟ ما فيش أي حد بيثبت. يغربل الناس فيه غربلة حتى لا يبقى في الناس إلا حسالة من الناس قد مرجت عهودهم، اختلطت عهودهم. فهم في أمر مرج، فهم في أمر مختلط، لا يفي مع الله عز وجل، مع الله بعهد أبدا. حديث سيدنا أنس صحيح مسلم يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ فيقول: نعم وعزتك يا رب. فيقول الله عز وجل له: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب أبيك آدم، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. إن واحد نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى، رمضان يأتي عليه رمضان ويعاهد ربنا سبحانه وتعالى: يا رب هعمل وهعمل 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 وهعمل، وينقض رمضان وما يعملش حاجة. ويجي العشر الأوائل من ذي الحجة: يا رب هعمل وهعمل 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 وهسيب كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، وتنقض العشر وما يعملش حاجة، ويموت صاحبه ويمرض صديقه ويبتلى حبيبه ويا رب وهعمل وما يعملش حاجة. والمشكلة القضية تكمن في كلمة هعمل، لما بتبقى معزولة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى كلمة معقود في داخلها الخذلان. قال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إن دين الله سبحانه وتعالى، عهدك مع ربنا سبحانه وتعالى أحق أن يقضى. جاءت امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية إياه؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقضوا الله، أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وفي رواية: أقضوا فدين الله أحق أن يقضى. إن ربنا سبحانه وتعالى قال في آخر سورة الأنعام، في وصايا سورة الأنعام: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفس إلا وسعها وبعهد الله أوفوا. أحق وفاء تفي به وتبدأ به هو الوفاء مع الله سبحانه وتعالى، وده مش صعب. ربنا قال: لا تكلف نفس إلا وسعها وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ودي كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت حال النبي عليه الصلاة والسلام في كل حياته، من أول حياته لآخرها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت امرأة عجوز تدخل عليه فغابت عنه، وفي يوم دخلت عليه، حديث أم المؤمنين عائشة، فقال لها، هش لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: كيف أنتم وكيف حالكم بعدنا وكيف كنتم؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما خرجت قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز كل هذه الإقبال؟ فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها: إنها كانت تأتينا على زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. الله الله، وإن حسن العهد من الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام متجوز، متزوج نساء كثر، ولكن السيدة خديجة لا يعدلها عنده أحد. قالت أم المؤمنين عائشة: ما غرت من امرأة مثل ما غرت من خديجة لما كنت أسمعه يذكرها، وإنه لك كان لا يذبح الشاة فيهدي منها إلى فلانة ثم يقول إنها كانت صديقة خديجة. فقلت له يوما: هل لك في عجوز حمراء الشدقين؟ يعني ما فيش سنان، اللسة هي اللي بينا، ما فيش سنان خالص، قد خلفها الظهر أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني، حين كذبني الناس وواستني بنفسها ومالها وكان لي منها الولد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنسان نبيل، إنسان وفي عليه الصلاة والسلام. لا ده وبناتها كمان، كما عند أبي داود والحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة وحسن الشيخ الألباني في الإرواء، إن أهل مكة لما بعثوا لافتداء أسراهم بعثت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص مالا، وبعثت مع هذا المال قلادة كانت لأم المؤمنين خديجة، للسيدة خديجة. هذه القلادة، القلادة دي أعطتها لابنتها يوم عرسها وأدخلتها على زوجها بها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلادة رق لها رقة شديدة عليه الصلاة والسلام، وقال لهم إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها هذه، فقالوا نعم يا رسول الله. وده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا حذيفة بن اليمان يقول ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي، نقصد بدرا، فأخذنا كفار قريش وقالوا لن ندعكم، أنتم تريدون محمد وستقاتلون معه، فقلنا والله ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه أن لا ننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطيناهم عهد الله وميثاقه، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرناه فقال انصرفا، مع أنه كان في الوقت ده أحوج الناس لمقاتل أو اتنين معاه، قال لهم انصرفا نفي الله بعهدهم ونستعين الله عليهم. وكان المغيرة بن شعبة قد صحب قوما في الجاهلية قبل إسلامه فقتلهم وأخذ أموالهم، تمام، ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أما الإسلام فقد قبلناه، وأما المال فهذا مال غدر لا حاجة لنا فيه أو فلست منه في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغدر، مش مع المسلمين، كان لا يغدر مع الكفار عليه الصلاة والسلام. حديث رواه أبو داود عن أبي رافع قال بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا فلما رأيته وقع في قلب الإسلام، فقلت يا رسول الله والله لا أرجع إليهم أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. الرسل يعني ده عهد، هم أنت جيت لي لازم ترجع لهم تاني، ولكن ارجع فإن كان الذي في نفسك الآن فارجع إلي، فذهبت ورجعت إليه فأسلمت. ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ في محاكم التفتيش واللي حصل بعد حروب الاسترداد من النصارى، يقول لك صنعوا أرض من المسامير وكانوا يربطون المسلمين من أرجلهم في أرجل الخيل فيضربونها فتجري بأجساد المسلمين على هذه المسامير فتقطعها إربا إربا. وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن بريدة يقول النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، ثم قال لهم أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر الله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. قال الله له وإما تخافن من قوم خيانة، خلاص ناس هتخونك خلاص، فانبذ إليهم على سواء، لا تخن من خانك، ما تخنوش، لازم تقوله الأول إن الهدنة اللي بيني وبينك انتهت، يبقى عارف بالضبط زي ما انت عارف، فانبذ إليهم على سواء. إن لما جال إن سيدنا عمر جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، نذر أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له أوفي بنذرك واعتكف ليلة. تخيل، تخيل الوفاء لغاية فين. سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان بينه وبين الروم عهد، فكان يذهب بجيشه إلى الحدود ينتظر أن ينتهي العهد فيهاجمهم بعد العهد، فجاءه أحد الصحابة عمرو بن أبي عبسة فقال له الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر، وذكره بهذه الآية وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الغدر مذموم في الإسلام. الراغب الأصفهاني يقول الغدر أخو الكذب، كما أن الصدق، كما أن الوفاء أخو الصدق. الغدر ثلث النفاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث، إذا تمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب. الوفاء ده يا جماعة دينا، دين الوفاء دينا. أنا ماليش دعوة المجتمع كله، أنا ماليش دعوة المجتمع، لا 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 خالص، أنت بتعبد الله سبحانه وتعالى لوحدك، النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة قال: من لقي أبا البحتري بن هشام فلا يقتله، زي ما ابن كثير بيذكر في البداية والنهاية والإمام الطبري في تاريخ الأمم والممالك. طب ليه؟ مع أنه كافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ده كان وفاء وحفظا له بجميله، لأنه كان أكف القوم عن رسول الله بمكة، ولم يكن يؤذيه ولا يسبه ولا يبلغ عنه ما يكرهه، وأول من قام لنقض الصحيفة، صحيفة الحصار المشؤومة. ويوم فتح مكة، شوف تخيل بقى 8 سنين، لا 8 سنين ايه، 8 و13، والمسلمين القريش بتسومهم سوء العذاب. يوم فتح مكة وقف سعد بن عبادة يقول: هذا يوم الملحمة، هذا يوم الملحمة، هذا يوم تستباح فيه الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كذب سعد، هذا يوم المرحمة، هذا يوم المرحمة، هذا يوم بر ووفاء. وورثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عهدهم الوفاء. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لجابر بن عبد الله: يا جابر، لو جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، 3 مرات بيده كده، ولم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر فنودي، ثم جاء يعني سيدنا أبو بكر جه خليفة وجاء مال البحرين، سيدنا أبو بكر بعث مناديا ينادي في الناس: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وعده بحاجة، مات النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا أبو بكر بيقول: من كان له عند رسول الله عدة أو دين فليأتنا. سيدنا جابر يقول: فجئت أبا بكر فقلت له: وعدني رسول الله هكذا وهكذا وهكذا، فحسى لي في يدي 500 درهم وخمسمائة وخمسمائة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من أوائل ديننا إياك تغدر. قال الله عز وجل للنبي: وثيابك فطهر، في بعض الأقوال فيها: ونزه نفسك عن الغدر، لو هتضحي بحياتك بس ما تغدرش، كن وفيا. كان في بعض المعارك عاد بعض الجنود في المعركة فقال لرئيسه: إن صديقي فلان لم يعد من المعركة، وأطلب منك، يعني ضابط مثلا عقيد عميد، قال له: أطلب منك إن أنت تسمح لي، تأذن لي أن أذهب إلى أرض المعركة وأبحث عنه. فقال رئيسه بدون تردد: الإذن مرفوض، أنا لن أسمح لك أن تخاطر بحياتك من أجل رجل من المحتمل أنه قد مات، بل من المؤكد. ولكن الجندي ده دون أن يعطي أهمية رفض كلام رئيسه، وذهب بعد ساعة ورجع حامل جثة صديقه، ولأن الرئيس كان معتز لنفسه قال له: يعني كانت مستاهلة، كانت تستاهل، يستحق منك كل هذه المخاطرة للعثور على جثته؟ فأجاب الجندي وهو يحتضر: بكل تأكيد يا سيدي، فعندما وجدته كان لا يزال حيا، واستطاع أن يقول لي بكل ثقة: كنت واثقا أنك ستأتي إلي ولن تتركني، حين يتخلى عنك الجميع لن يبقى لك إلا من أحبك بصدق. فاصل قصير ونرجع لكم إن شاء الله، ما تروحش في أي مكان تاني. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. كنا بنتكلم معاكم عن الوفاء. الوفاء قيمة جميلة، ويعني معنى سامي مش بيشعر به كل الناس، ولكن قيمته بتبقى أكبر وبيبقى له حلاوة أكبر، بالذات لو مع الزوجة أو مع الأم. يعني لو الزوجة مثلا زوجتك تعبانة وانت وافي معاها، دي بتبقى حلوة قوي، وبتبقى عايزة نفس صبورة قوي، وبتبقى عايزة نفس محتسبة قوي، ومدركة قيمة وحلاوة الوفاء. كان رجل 70 في آخر عمره، وكان عايش لوحده، وكان صحته على قدها كده، وهو بيعمل بعض الطعام وهو بيقطع الأكل قطع إيده، لأنه عنده حاجة اسمها باركنسونيزم شلل العاش، فقطع إيده وبسرعة جري على المستشفى علشان حد يعمل له إيه، خياطة. وبفضل الله دكتور خيط الجرح ونظفه وربطه، وقال له: لازم تجي لنا بعد 10 أيام علشان نتأكد ان الجرح نظيف ومفيش فيه صديد ولا حاجة، ونغير عليه البروتوكول المعتاد. وجه المريض في يوم بتاعه، جه اول واحد دخل المستشفى الساعة 8 الصبح اول واحد، ف فأول ما دخل الممرضات أخبروه إن الدكتور هيتأخر شوية على ما يجي. فتحول الراجل الطيب ده تحول إنسان عصبي جدا وتنرفز وبقى تنسف قوي وهيتأخر ليه لو سمحت تكلموه، أنا عندي ميعاد مهم، عندي ميعاد مهم لازم أروحه بسرعة. ففعلا اتصل بالدكتور والدكتور جه وقعد معاه وعمل له ايده وكلام من ده. فبيقول له يعني بيقولوا له انت يعني انت الممرضات قالوا لي انت مستعجل جدا، يعني عايز تقول له انت راجل متقاعد انت سنك كبير يعني انت ايه يعني مشغول بايه وعندك ميعاد في ايه؟ قال له لو سمحت بص لي على الجرح بسرعه لان انا عندي ميعاد مهم. قال له ميعاد يعني في وزاره في حكومه في مؤسسه في ايه بالظبط؟ قال له انا عندي ميعاد فطار مع زوجتي، ان انا لازم افطر مع زوجتي دلوقتي. فقال له طيب ماشي ممكن الفطار يتاخر. قال له لا انا زوجتي بتعاني من مرض الزهايمر وهي في احد دور الرعايه وانا لازم اروح افطر معاها كل يوم. قال له دور الرعايه طب ليه مش موجوده في البيت ليه؟ قال له لان هي ممكن تخرج في اي وقت وانا بره البيت، فكان لازم ان هي تبقى في دور رعايه علشان يبقى ايه محكمه ومغلقه وكده. فقال له يعني هي زوجتك هتقلق قوي لو انت اتاخرت عليها او ما رحتلهاش؟ قال له لا انا زوجتي من 5 سنين ما بتتعرفش على اي حد وما تعرفش اي حد. قال له يعني هي يعني ما تعرفكش؟ طيب اذا كان هي مش عارفك اصلا هتروح لها ليه؟ وانت عايز تخلص بسرعه وتروح لها ليه؟ فابتسم الرجل وقال له هي ما تعرفنيش بس انا اعرفها. اذا كانت هي مش فاكراني انا لسه فاكرها. ده اسمه الوفاء. ولما بتنقلب الآية بقول أيام دول وزوجك الغني في وقت من الأوقات أصبح فقير، وزوجك القوي اللي كان سندك وظهرك أصبح ضعيف، والعزيز الممكن أصبح ذليل. دي الدنيا، الصحة بتتحول لمرض والقوة بتتحول لضعف. وهنا يمين معدن الزوجة الصالحة الوفية اللي تقف جنب جوزها تؤنسه وتواسيه وتثبته وتخفي عيوبه وتستر ذنوبه. هي كده قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. لا تنسوا الفضل بينكم. كتير بنسمع في بيوتنا وبيوت كتير كتير من الزوجات الصالحات اللي بيمر مثلا زوجها بأزمة مادية أو أزمة مالية ووالدها أو والدتها يسألوها إيه الأخبار، تقول الحمد لله يا ده فلان مغرقنا في النعيم وربنا سبحانه وتعالى أعلم بحالهم. ولكن تستر زوجها تستر زوجها أكثر ما يحطم الزوج ويقصم ظهره حين يتبدل به الحال وتتبدل زوجته عليه، وتنسى كل ما كان بينهم من وفاء ودين وكرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا لما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير، يحسن إلى إحداكن أبد الدهر، فإذا رأت منه شيئا شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وده نموذج امرأة وفية لزوجها، امرأة مقاتلة بصراحة، أخلصت لزوجها فأنقذته من النار بعد أن هداها الله انطلاقا من حبها لزوجها. وقفت موقف رائع بصراحة، موقف مهيب في ساعة امتحان صعبة بعد ما أسلمت، حاولت أن هي تجذب زوجها إلى الإسلام بعد ما كان ألد أعداء الإسلام ربنا سبحانه وتعالى هداه وأسلمت يوم الفتح الأعظم. فأبت إلا أن يشاركها زوجها الإسلام كما شاركها الجاهلية. الصحابية دي صحابية جليلة القدر تدعى أم حكيم بنت الحارث ابن هشام. إسلامها تأخر مع أهل بيتها لغاية يوم فتح مكة سنة 8، وكان ممن أسلم ذلك اليوم أمها دي مين بقى؟ فاطمة بنت الوليد ابن المغيرة، أخوها سيدنا خالد ابن الوليد ابن المغيرة وأخوها الوليد ابن الوليد ابن المغيرة، ودول كان لهم يعني اليد البيضاء في الدفاع عن الإسلام والذود عنه. أسرة كاملة أبطأوا في الدخول إلى الإسلام، لكن لما هداهم الله قدموا صفحات ناصعة في الذود عن هذا الدين، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قائلا خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يوم الفتح دخل المسلمين مكة، فتح مكة يوم الفتح الأعظم، المسلمين دخلوا مكة تقريبا بلا قتال الا مناوشات خفيفه مع سيدنا خالد. ولكن في بعض الناس ابوا ان هم يزعنوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفروا هاربين من مكه، فروا ناحيه البحر، وكان منهم زوج السيده ام حكيم، كان زوجها عكرمه ابن ابي جهل. ام حكيم حزنت ان زوجها خرج من مكه ولم يدرك الاسلام، وحزنت ان زوجها يكون حطب في جهنم بعد ان ذاقت هي حلاوه الايمان وشاطرها الحياه في الجاهليه، فارادت ان يشاطرها الاسلام. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من بيعته وقفت امامه وقالت له بصوت كله رجاء وامل، قالت: يا رسول الله، ان عكرمه زوجي قد هرب الى اليمن وخاف ان تقتله فامنه. ان عكرمه زوجي هرب الى اليمن وخاف ان تقتله فامنه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بصوت هادئ: هو امن يا ام حكيم، هو امن يا ام حكيم. فانطلقت الى البحر في اثر زوجها في سواحل تهامه، ولاحقته حين اوشكت سفينته على الذهاب ان تبحر، فنادت عليه باعلى صوت وقالت: يا ابن عم، جئتك من عندي اوصل الناس وابر الناس وخير الناس واوفى الناس، يا ابن عم لا تهلك نفسك، فاني قد استامنت لك محمدا وكلمته وقد امنك. وكأنه كان ينتظر هذه الكلمة، وهو يعرف سيدنا عكرمة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغدر. طب كان ممكن يقول لها: طب أنا إيه اللي ضمني؟ قال، وهو يعرف أنه لا يغدر، فإن قال فقد صدق. فعاد سيدنا عكرمة إلى مكة ليسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليصبح من جند الإسلام المغاوير، اللي أحدث بصراحة، اللي لما تقرأ في ترجمة سيدنا عكرمة أحدث نقلة نوعية في نوعية القتال في الإسلام. سيدنا عكرمة كان مقاتل شرس، تمام، وسيدنا عكرمة يعني عارف أن الإسلام يجب ما قبله، لكن في ناس طبيعتها أن هي لما تدخل الإسلام لازم يبقوا أقوياء في الإسلام كما كانوا أقوياء في الجاهلية. الوفاء، الوفاء لأقرب الناس ليك، الوفاء لوالدك لوالدتك، الوفاء حتى وإحنا مختلفين مع بعض، الإنصاف عزيز. عبد الملك بن مروان كان يتقاتل مع مصعب، فقال له أحدهم يريد أن يوقع بينهم وقت القتال وقت الحرب، قال له: إن مصعب يشرب الخمر ويكثر منه. قال له: أف لك، أف لك، مصعب يشرب الخمر، والله لو علم مصعب أن الماء البارد، الماء البارد، أن الماء البارد ينقص من مروءته ما روي منه مرة. الكلام ده وهم في حرب وقتال، ده نوع من أنواع الوفاء، الوفاء خلق النبلاء. كان الإمام أبو حنيفة وفيا لشيوخه كان يقول، كان يقول بعد أن مات شيخه حمار بن سلمة، يقول: ما صليت صلاة إلا منذ أن مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما. فربنا سبحانه وتعالى يقيد له تلميذه أبو يوسف، تلميذه يقول: والله، بعد ما مات الإمام أبو حنيفة يقول إيه؟ والله إني لا أستغفر لأبي حنيفة قبل أبواي. هو ده الوفاء حتى وإحنا مختلفين. اتصلت بي أخت، اتصلت بي بتشتكي إن والدها أستاذ جامعي، وللأسف والدها يعني للأسف الشديد بعد ما تقاعد فوجئت ان هو بيتفرج على مواقع مش كويسه وبيعمل محادثات مش كويسه، وفي معرض الكلام يعني انتقصت من ابيها بل سبته. حقيقه انا ثرت عليها، ليس لهذا الفعل فهو ذنب، ولكن لانها انتقصت من والدها. الوالد يا جماعه، الوالد قال الله عز وجل فيه: وبالوالدين إحسانا. لمجرد أنه والد يعني لصفة الوالدية يجب أن نحسن إليه، بغض النظر هو مسلم، بغض النظر هو كافر، بغض النظر هو مسلم عاصي فاجر، يبقى الوالد في نفس مكانته التي منحه الله إياها ويزيد عليها الإسلام، اللين والخضوع والتواضع والذل والرفق به، دي حقوقه. خلي عندك حل عملي، شوفي اساس المشكله فين. اساس المشكله مش لانه وحش، اساس المشكله ان هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى شويه، ممكن يكون ضعف مراقبه الله سبحانه وتعالى شويه. حل عملي، هديه كتاب عن مراقبه الله، هديه محاضره للشيخ محمد حسين يعقوب، للشيخ محمد حسان، لشيخنا الشيخ ابو اسحاق، محاضره، هديه، فلاشات، اي فيديو على الواتساب، ابعتي له حاجه. ال 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 انت مش قادره تفهمي، مش قادره تفهمي نفسيه والدك. والدك بيمر بمرحله عمريه صعبه جدا، صعب ان احنا نفهمها. انا مش بقول ان ده يعني مش لا ابرر لهذا الذنب ابدا ابدا معاذ الله، ولكن انا بقول ان المرحله العمريه ديت مرحله صعب فهمها، صعب فهمها. وظيفه ومكانه مرموقه ومركز اجتماعي، فجاه كل ده راح، كل ده انتهى، والراجل بيفقد قوته واتزانه النفسي بعد ما يوصل للمرحله ديت. فبقى محتاج دعم نفسي، عنده احتياج عاطفي، دعم معنوي كان بيستمده من علاقات اجتماعيه مستقره وتعظيم، فجاه كل ده انتهى. محتاجه ان انت تدعميه نفسيا، مش ان انت تشهري بيه، او ان انت تقولي لوالدتك او تقولي لاعمامك او كده، لا، محتاجين حل واقعي، حل من دفع الحب، مش حل من دفع ان انا وقفت على ذنبي له. كلنا لنا اصحاب عورات واصحاب سواءات، من ستر مسلما ستره الله، ومن هتك هذا الستر هتك الله ستره، هتك الله ستره. محتاجين حل عملي، ان انت تتكلمي مثلا بهدوء مع والدتك، ان هي تهتم بيش مزيد اهتمام بالوالد حفظه الله، ان انت تشركيه في مشكلاتك ومشكلات اخوانك، ان هو ينزل يصلي في المسجد صحبه صالحه. ان الكرامه، الشعر في العرب كانوا يقولون ان الكرامه وان تغير ودهم ستروا القبيح واظهروا الاحسان. الوفاء نادر لكنه موجود، واصل من اصول الخلق في الاسلام. احكي لكم قصه والله يعني ايه شابه، يعني مش عايز اقول، لما قراتها ابكتني. قصه دي قصه حدثت مع سيدنا عمر، مذكوره كتير من اهل العلم، ان اتى شابان الى مجلس عمر بن الخطاب. سيدنا عمر كان في المجلس بتاعه، فاتى شابان الى مجلسه وهما يقودان رجلا من الباديه، فاوقفوه امامه. فسيدنا عمر قال: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا قتل أبانا، هذا قتل أبانا. فقال لهم عمر: أقتلت أباهم حقا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: كيف قتلته؟ قال: دخل بجمله في أرضي فزجرته فلم ينزجر، فأرسلت عليه حجرا فوقع على رأسه فرضخه فمات. فقال له عمر: النفس بالنفس تقتل كما قتلت أباهما. فقال الرجل: أسألك بالذي رفع السماء بلا عمد أن تتركني ليلة أذهب لزوجتي وأطفالي، أوصي لهم ألا أتركهم جياعا ثم أعود، والله ليس لهم عائل إلا الله ثم أنا. فقال عمر: ومن يكفلك أن تذهب إلى باديتك ثم تعود؟ فسكت الجميع، فلا أحد يعرف اسمه، ولا أحد يعرف قبيلته، ولا أحد يعرف عنه شيئا. سيدنا عمر هنا متأثر، هيقدم الرجل فيقتل فأطفاله يموت جوعا، أو يتركه فيذهب بلا كفالة فيضيع دم المقتول. فنكس عمر رأسه متحيرا، ثم قال للشابين: أتعفوان عنه؟ قال: لا. أتعفوان عنه؟ قال: لا. فقام أبو ذر بشيبته، كان سيدنا أبو ذر طاعن في السن، فقام أبو ذر بشيبته وقال: يا أمير المؤمنين، أنا أكفله. قال له: إنه قاتل. قال: وإن كان قاتلا. قال: لما؟ قال: والله أرى فيه صدقا، وأحسب أنه لا يغدر، أنه هيرجع. فقال له عمر: يا أبا ذر، أتظن أن لو تأخر بعد ثلاث أني تاركك؟ أنا مش هسيبك، أنت هتكفله، أنت اللي قدامي. أتظن أن تأخر بعد ثلاث أني تاركك؟ قال: لا. وذهب الرجل وأعطاه سيدنا عمر 3 أيام على أن يرجع في نهاية اليوم الثالث عند مغرب اليوم الثالث. ذهب ليودع أطفاله وأهله، وبعد 3 لم ينس عمر، سيدنا عمر لم ينسى هذا الموعد رضي الله عنه. ثم نودي بعد العصر في الناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وجاء الناس وأتى الشابين ولد القتيل، وجاء أبو ذر. فقال عمر: أين الرجل؟ أين الرجل يا أبا ذر؟ فقال أبو ذر: والله ما أدري يا أمير المؤمنين. سيدنا أبو ذر بينظر للشمس والشمس كأنها بتجري بسرعة، خلاص المغرب هيأذن، وهم يتحاورون. وقبل غروبها إذ بالرجل يأتي، فكبر عمر وكبر المسلمون معه. فقال له عمر: أما والله لئن بقيت في باديتك ما شعرنا بك وما عرفنا مكانك، فلما أتيت فتضرب عنقك؟ قال يا أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، أتيت لئلا يقال أن أهل الوفاء قد ولوا. فقال عمر لأبي ذر: يا أبا ذر، لما كفلت وأنت لا تعرفه؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، لقد كفلته لئلا يقال أن أهل الخير والمروءة قد ولوا. فبكى الشابين وقال: يا أمير المؤمنين، قد عفونا لئلا يقال أن أهل العفو قد ولوا. الوفاء شيء نادر، مش هتلاقيه عند كل إنسان، نادر جدا. العرب كانوا يقولون في أمثالهم، ضرب مثل عند العرب: أعز من الوفاء. أعز شيء الوفاء، شيء غالي جدا، ما تطلبوش من إنسان رخيص خالص، لكن لما تلاقيه استمسك به جيدا، لأنه صعب أن أنت تلاقيه في هذا الزمان. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه حكيم بن حزام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، فقال له: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال له حكيم: والله يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ، أي لا أسأل عليه أحدا بعدك ما حييت. وفعلا جه سيدنا أبو بكر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو حكيم أمام الناس ليعطيه عطاءه فيأبى، ما كانش ياخد فلوس، ويجي سيدنا عمر يدعو حكيم قدام الناس كلها ويأبى مرة واثنين وثلاثة، إلى أن دعاه أمام الناس ونادى في الناس: أيها المسلمون، اشهدوا أني أعرض عليه حقه، فيأبى ويقول: والله لا أرزأ عليه أحدا أبدا ما حييت. خليك إنسان وفي، خليك إنسان صادق، خليك إنسان صاحب عهد، وما تقولش كلامه خلاص. الشاعر كان يقول، ونختم بها: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس أنك امرئ كاذب. أسأل الله عز وجل أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا